ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
السحر امطر امطر يا مطر في النهار والسحر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء ثم نشدو بسرور وهنا جد علينا بأهازيج العطاء امطر امطر يا رحمة المنان امطر امطر يا منبع الإحسان امطر امطر بمائك الثجاج امطر امطر لنشأة الإنسان الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير ثم أضفى للتلال لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير امطر امطر يا مطر في النهار والسحر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك. موضوع هذه الحلقة هو الإرادة، ونرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا في فقرات هذه الحلقة التي تدعو لاستخدام الإرادة للنجاح في الحياة.
أعزائنا المستمعين، زود الله الإنسان في رحلة حياته الدنيا بأداة إن استخدمها بشكل جيد عصم نفسه من العثرات وأنهى رحلة حياته بسلام وذاق طعم العافية والأمان، إنها الإرادة.
الإرادة أداة لها مفعول السحر، ويتميز الناس ويختلفون في حياتهم بمقدار ما يوظفون هذه الأداة لتحقيق ما يعجز البعض عن تحقيقه كليا أو جزئيا. وللإرادة وجهان، وجه يمثل القوة الدافعة، والوجه الآخر يمثل القوة المانعة أو ما يشبه الفرامل في السيارة. والإنسان الذي ينتبه إلى هذه الإرادة ويجيد استخدامها بأقصى طاقتها يبلغ الذرة ولا يكاد يستعصي عليه شيء، وينجح في تحقيق أهدافه ويتمتع بهناء العيش وراحة البال. والذي لا يستخدمها بكامل طاقتها أو لا يستخدمها على الإطلاق يفشل في تحقيق أي شيء تقريبا، لأنه بلا قوة دفع من ناحية وبلا قوة ردع تعصمه من الزلل من ناحية أخرى.
الإنسان لكي يحقق طموحه في الحياة ويحل مشاكل حياته وتحدياتها وليشعر بلذة العيش وصفاء الذهن يحتاج إلى قوة دفع الإرادة في تحقيق أي هدف له، يتطلب بذل جهد معين. فالطالب يحتاج إلى استخدام الإرادة لكي يجلس ساعات طوالا إلى كتبه وكراساته، بدلا من أن يستسلم للكل أو أن يقضي معظم وقته أمام التلفزيون أو مع أصحابه في النادي.
عزيزي المستمع، العمل الجاد يحتاج إلى استخدام الإرادة في البداية، إلى أن يصير الأمر عادة يأتيها الشخص دون ما حاجة لاستنفار الإرادة، بل مع الوقت يجد الشخص متعة فيما يؤديه من عمل، إذ يرى نتيجة جهده نجاحا وتفوقا، وبعدها تأتي مرحلة الاستمتاع بما يفعل، وخاصة حينما يشعر بأنه بدأ يلفت الأنظار إليه بإجادته في عمله ونبوغه فيه.
فالرياضي مثلا يستخدم إرادته في الخضوع للتدريبات الشاقة ولفترات طويلة على مدار اليوم، وهذه مهمة عنيفة مرهقة، ولكنه يتحملها بصبر ويستعين بأدائها حتى يتعود عليها ويمارسها بدون ضجر أو مشقة، ثم تصبح عنده شيئا محببا يجد فيها نفسه، خصوصا عندما يحصد البطولات والجوائز.
عزيز المستمع، طريق الكفاح والتقدم ليس مفروشا بالورود وخاليا من الأشواك والصعوبات، فلابد من الإرادة والعزم لبلوغ الهدف وجني الثمار. يقول أبو فراس الحمداني: تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يطلب الحسناء لم يغله المهر.
أخي المستمع، من أجل حياتك لا تعبأ بالشدائد، وتمتع بإرادة قوية لتنجح في الحياة. إن الذين اخترعوا واكتشفوا إذا لم تكن لهم إرادة فولاذية لم يحققوا شيئا، كانت إرادتهم تتحدى الصعاب، وكانت لهم ثقة تامة بقدراتهم، وسعوا إلى النجاح بخطوات جبارة هزمت الفشل الذي رافقهم في بداية حياتهم.
عزيز المستمع، يقول مؤلف كتاب علموا أنفسكم فن الحياة الأستاذ محمد راتب: إن أي شخص يستطيع التغلب على تحديات الحياة وصعوباتها والإحباطات التي تواجهه إذا تسلح بإرادة فولاذية وعزم لا يلين، وإذا تسلح بمزيد من الأمل والرجاء والعلم والعمل، حتى يصل إلى مرتبة عالية ومركز مرموق.
عزيزي المستمع، النجاح لا يأتي على طبق من ذهب، بل يجب تحمل عدة مسؤوليات، والفشل ليس نهاية الحياة، بل الإنسان قد يفشل مرة أو مرتين أو ثلاثا، ولكنه مع إرادته ينجح أخيرا. القائد الفيتنامي الشهير جياب قال مخاطبا مجموعة من كبار القادة وضباط الجيش: لقد فشلنا أكثر من 70 مرة، ولكننا سننجح أخيرا ونتغلب على أعدائنا. وفعلا حقق الاستقلال لبلده.
وغاندي محرر الهند كان في بداية حياته محاميا فاشلا، ذهب إلى جنوب أفريقيا وطالب بريطانيا برفع الظلم عن الجالية الهندية، وأسس مع رفاقه حزب المؤتمر الهندي الناتالي، ونجح أيما نجاح في تحقيق مطالب الملايين من أبناء شعبه في جنوب أفريقيا. ثم استطاع أن يهزم بريطانيا وهي في أوج عظمتها وقوتها، وأن يحقق الاستقلال للهند. كان إذا صام يوما تقوم المظاهرات المليونية تطالب بالاستقلال من بريطانيا التي كانت لا تغيب عنها الشمس.
عزيزي المستمع، الإنسان في بداية حياته قد يواجه الفشل، والفشل ليس عيبا، ولكن العيب هو الاستسلام للفشل والخضوع للظروف المعاكسة. الإنسان الناجح يتحدى الصعاب بإرادته لينجح في حياته ويحقق طموحاته وأحلامه. لماذا لا نستفيد من شعار الإمام الحسين عليه السلام الذي صرخ به في وجه الظلام وأسمع العالم صوته: هيهات منا الذلة، أبى الله ذلك لنا ورسوله، وحجور طابت وحجور طهرت ونفوس أبية.
الحسين عليه السلام بإرادته وعزمه مع قلة أنصاره وقلة العتاد والعدد هزم قوى الكفر والظلم وبإرادته أبقى الإسلام حيا إلى هذا اليوم. إذا أردنا النجاح في الحياة لنستمد الإرادة والعزم من سيدنا الإمام الحسين عليه السلام، ولنسر إلى الأمام في حياتنا نحو الحرية والسلام لنسعد في الدنيا والآخرة.
مستمعينا الكرام، إلى هنا قد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. مصادر القوة الإيرانية محور حديثنا في هذا اللقاء. تمتاز القدرات الإيرانية بحملها لرسائل أخلاقية وشرعية تجنبها التطاول والاعتداء والتجاوز والأطماع بأراضي الآخرين دون الولوج إلى مداخل الحروب والشر التي تصول فيها القوى الكبرى وتجول في مجال التسلح النووي المفرط الذي من شأنه إبادة الكرة الأرضية عشرات المرات. فإيران الإسلامية سعت لامتلاك أسلحة دفاعية تدافع بها عن نفسها دون التسلح بأسلحة الدمار شامل تهدد البشرية والحرث والنسل، والذي حرمته إيران طبقا لفتوى قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله. فالحديث عن الاقتدار التسليحي الدفاعي الإيراني لابد من أن يعرج بنا للحديث عن البرنامج النووي الذي طالما أكدت إيران الإسلامية أنه سلمي 100%، وأن البلاد بحاجة إلى هذه التقنية باعتبارها طاقة نظيفة وتغني البلاد عن الوقود الأحفوري الذي أشار إليه الرئيس الأمريكي الأسبق، وقال في سياق رفضه لامتلاك إيران الطاقة النووية بأن إيران لا تحتاج إلى التقنية النووية ما دامت تمتلك النفط. المراقبون يرون أن تأكيد كبار القادة العسكريين الإيرانيين على استعداد الشعب الإيراني لمواجهة أي تهديد من أي قوة كانت، وأنه سيرد على ذلك بكل حزم، وأنه لن يسمح للعدو باستخدام استراتيجياته في تشويه الحقائق وبث اليأس في نفوس الشعب وزرع الإحباط في نفوس الشعوب الحرة في العالم، أي أن إيران الإسلامية لا حاجة لها لامتلاك السلاح النووي طالما كانت لديها القوة العسكرية التي باتت أكثرها محلية الصنع وقادرة على ردع أي عدوان يستهدف حرمة الأراضي والمياه والأجواء الإيرانية. وهذا ما أكده أيضا القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي بقوله إن أسلحة الدمار الشامل وطبقا لفتوى سماحة القائد الخامنئي لا تحظى بأي مكانة في النهج الإسلامي، مبين أن ذلك ليس قرارا تكتيكيا وإنما حكم ديني. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن السلاح النووي باعتباره أحد أنواع أسلحة الدمار الشامل لا يحظى بأي مكانة لدى المنظومة الإسلامية، وأن الدين الحنيف لا يؤيد اللجوء إلى هذا النهج في مواجهة العدو. وحسب اللواء سلامي، فإن المتوقع من قوات حرس الثورة هو أن يكون مظهرا ومساندا للقرآن الكريم، لأنه يسعى لتطبيق العدالة والجهاد في سبيل الله، أي أن حرمة امتلاك السلاح النووي قرار لا رجعة عنه، وأن إيران الإسلامية لديها من القوة الكافية البرية من دبابات ومدرعات ومنظومات صاروخية وصواريخ باليستية باتت معروفة بقوتها ودقتها والجوية من الطائرات والمقاتلات الإيرانية الصنع والمسيرات والبحرية من قبيل البوارج والمدمرات التي باتت تجوب لأشهر في أعالي البحار، تشكل بمجملها رسالة اطمئنان لدول المنطقة وتحذير للغرب والكيان الصهيوني من مغبة التعرض للمصالح الإيرانية والإسلامية. لماذا هذه الحملة المسعورة ضد إيران بذريعة امتلاك السلاح النووي؟ هل البرنامج النووي الإيراني هو عامل الخلاف بين إيران والغرب؟ أم أن هناك أسباباً أخرى وراء ذلك؟ وما تداعيات حرمة امتلاك السلاح النووي في إيران؟ مصادر القوة الإيرانية محور حديثنا في هذا اللقاء.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا مصادر القوة الإيرانية، نرحب بالدكتور حسن هانيزادة الخبير في الشأن الإيراني معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هانيزادة، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله. دكتور حسن، لماذا تشن الدول المغرضة المعادية هذه الحملة المسعورة ضد إيران في هذه الفترة بذريعة السعي لامتلاك السلاح النووي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة، وهي أكبر قوة نووية في العالم، تريد احتكار الطاقة النووية وتستخدم هذه الطاقة لأغراض عسكرية، رغم أن الجمهورية الإسلامية من خلال استراتيجيتها الرامية إلى امتلاك الطاقة النووية لأغراض سلمية، سبق وأن أعلنت مرارا وتكرارا وعلى لسان قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي وكل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية بأن إيران تريد استخدام هذه الطاقة في المجالات الطبية والزراعة والصناعات ومجالات أخرى، ولكن الولايات المتحدة والدول الغربية لا تريد لإيران أن تصبح دولة متقدمة في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، رغم أن الكيان الصهيوني الآن يمتلك أكثر من 200 رأس حرب نووي. دول أخرى في المنطقة، هنالك الهند، باكستان، وأيضا الصين وروسيا، هنالك دول كثيرة تمتلك رؤوس نووية، ولكن إيران منذ بدأت بالبحث عن الطاقة النووية السلمية تتعرض إلى ضغوطات خارجية وخاصة من الدول الغربية من الولايات المتحدة لأسباب سياسية لا تتعلق أصلا بالجانب النووي، لأن الجمهورية الإسلامية دولة معنية بالشعوب في المنطقة وتناصر القضايا الإسلامية و تناصر الشعوب المستضعفة في المنطقة منها الشعب الفلسطيني، وهذا هو سبب الضغوطات الأمريكية على إيران.
طيب، يعني ذكرتم بأنه البرنامج النووي، أو أشرتم إلى أنه البرنامج النووي الإيراني ليس عامل الخلاف الرئيس والأساسي بين إيران ودول الغرب، وإنما هو ذريعة يعني تستخدم من قبل الغرب ضد إيران. ما السبب الرئيس إذا كنا نريد أن نتحدث بتفصيل أكثر؟
حقيقة الولايات المتحدة منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 بدأت بمعادات الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية بسبب توجهات إيران الإنسانية والإسلامية. فإيران قبل انتصار الثورة وإبان الحكم الملكي الجائر السابق كانت تقع في خانة الدول الغربية وحليفة للكيان الصهيوني، وبعد انتصار الثورة الإسلامية أصبحت إيران في مواجهة التمدد الصهيوني في المنطقة، ودعمت القضية الفلسطينية وما زالت تدعم هذه القضية منذ 4 أغوست حتى الآن. وهذا هو سبب عداء الولايات المتحدة والدول الغربية لإيران. إذا كانت إيران حليفة للدول الغربية وخاضعة إلى إرادة الولايات المتحدة والدول الغربية، بطبيعة الحال لم يكن هنالك ضغوطات، وإيران بطبيعة الحال يكون وضعها الاقتصادي ربما أفضل. ولكن إيران لديها مبادئ ولديها استراتيجية ترمو إلى الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية وخاصة القضية الفلسطينية، وهذا هو سبب عداء الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
طيب، هناك من يقول يعني لماذا تتحمل إيران كل هذه الأعباء؟ فلتستجيب لهذه المطالبات وحتى تحصل على يعني القوة النووية وتحصل على كل شيء، لماذا إيران تدفع هذا الثمن؟
يعني إيران لديها مبادئ، والثورة الإسلامية لم تقم بسبب أسباب اقتصادية أو رفاهية، بل قامت لتغيير مسار التاريخ، و أن تكون إيران باعتبارها دولة إسلامية حليفة للدول الإسلامية والأمة الإسلامية. فالثورة الإسلامية هي ثورة إنسانية جاءت لإصلاح الوضع الشاذ الذي كان سائدا قبل انتصار الثورة في إيران، لأن إيران كانت حاضنة للكيان الصهيوني ضد الأمة الإسلامية وضد الأمة العربية، و إيران لديها كانت علاقات استراتيجية مع الكيان الصهيوني. بعد انتصار الثورة الإسلامية مبادئ الثورة تفرض على القيادة الإيرانية أن تكون إلى جانب الأمة الإسلامية في مواجهة التمدد الصهيوني والأمريكي في المنطقة، بغية تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة. لهذا السبب الثورة الإسلامية هي ثورة عالمية واستقطبت اهتمام كل الشعوب الإسلامية والأحرار في العالم.
طيب، يعني ماذا تريد إيران من امتلاك القدرة النووية أو السلاح النووي، ولماذا تسعى لرفع نسبة التخصيب؟ هناك من يشكك في النوايا الإيرانية، يعني مثلا ماذا تفعل إيران بكل هذا المنظومة النووية، بكل هذه المنظومة النووية، ولماذا تدفع كل هذه الأثمان إذا لم تكن تريد أن تصنع السلاح النووي؟ كيف يمكن الرد على مثل هذا الكلام؟
طبعا الطاقة النووية سلاح ذو حدين. سلاح هو استخدام الطاقة لأغراض سلمية، كما هو سائد في جل الدول في الغرب تستخدم الطاقة النووية المجالات الطبية والزراعية والصناعات. الجمهورية الإسلامية انتهجت هذا المنهج، وهذا النهج هو يعني إيران من خلاله تريد أن تصبح قوة نووية سلمية، ولا تريد استخدام الطاقة النووية لأغراض عسكرية، لأن الطاقة النووية العسكرية لا تؤمن الأمان ولا تضمن أمن إيران، بل إيران لديها سلاح. يعني هذا واضح بأن إيران لديها قدرة صاروخية ولديها صواريخ باليستية، ليست بحاجة إلى صواريخ نووية، لأن الآن الكيان الصهيوني يمتلك 200 رأس حرب نووي، لا يستطيع ضمان أمنه الداخلي في مواجهة الشبان الفلسطينيين في الداخل والحركات المناضلة في فلسطين. فإذا الطاقة النووية أو السلاح النووي لا يجلب الأمان إلى أي دولة، وإيران تريد أن تستخدم هذه الطاقة لأغراض سلمية، لأن العالم في مجمل الدول في الغرب وفي باقي الدول في شرق آسيا تتجه نحو استخدام هذه الطاقة لتحسين الوضعية الاقتصادية والطبية في المستقبل. فإيران دولة وضعت استراتيجيتها لأن تتقدم يوما بعد يوم في كل المجالات الصناعية والطبية والزراعية.
طيب، ما هي تداعيات حرمة امتلاك السلاح النووي في إيران؟
يعني بعد الثورة الإسلامية أعلنت مرارا وتكرارا وعلى الملأ بأن إيران لا تريد استخدام الطاقة النووية لأغراض عسكرية، وكلام قائد الثورة هو فوق كل الاعتبارات وفوق كل القوانين في الجمهورية الإسلامية. فإيران استراتيجيتها استخدام الطاقة النووية لأهداف إنسانية، وتحملت أعباء كثيرة في هذا المجال، لأن لا يمكن حرمان دولة مثل إيران من استخدام الطاقة النووية بسبب توجهاتها السياسية. فلهذا السبب إيران تتجه رغم الضغوطات ورغم العقوبات المفروضة عليها، تتجه نحو أن تصبح دولة نووية في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية في المنطقة، وحتى مستعدة لدعم باقي الدول وتقديم تجربتها إلى باقي الدول في هذا المجال.
طيب، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل سيد هاني زادة، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور حسن هاني زادة الخبير في الشأن الإيراني عبر الهاتف. ولكن قبل أن نعود إلى الدكتور هاني زادة، نستمع إلى الأخ غالب من طهران. أخي غالب، حياكم الله، أهلا بكم، تفضل.
السلام عليكم، تحياتي لكم ولخبيركم الدكتور حسن هاني زادة.
لأن
القوة الحقيقية التي تمتلكها إيران تكمن في ثقة قياديها، وأخص منهم بالذكر سماحة الإمام الخامنئي، ثقتهم بالله ووعوده، وبالمقابل اعتماد أبناء الشعب على قيادته الحكيمة لما يراه منها من الإخلاص في خدمته. وهذه الثقة المتبادلة هي بعينها عنصر القوة، إضافة إلى اليقظة تجاه مآرب ومؤامرات أمريكا والصهيونية. من هنا نجد بالرغم من الضغوط التي يمارسها أعداء إيران من الخارج سياسيا واقتصاديا وعسكريا والحظر والعقوبات والمشاكل في الداخل، إلا أن المسؤولين المخلصين واثقون من وعد الله ومعتمدين على شعبهم مهما كانت الظروف. وهذا مصداق للآية الشريفة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. علاوة على ذلك، فإن الجهود مبذولة على قدم وساق في جميع المجالات العلمية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، وكل ذلك من مستلزمات الاستعداد للقوة. وشكرا لكم.
شكرا للأخ غالب من طهران. نعم، نعود إلى الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة ضيفنا الكريم عبر الهاتف. سيد هاني زادة، من وجهة نظر أحكام الدين الإسلامي، يعني من أين تأتي حرمة امتلاك السلاح النووي، ويعني حتى حرمة الصنع وليس فقط الامتلاك؟
نعم، بطبيعة الحال الدين الإسلامي دين إنساني، يراعي كل الجوانب الإنسانية. فالجمهورية الإسلامية باعتبارها دولة إسلامية وقوانينها مبنية على الأسس الإسلامية والقيم الدينية، تقوم بتحريم الامتلاك الطاقة النووية العسكرية، وهذا قرار ثابت بالنسبة للجمهورية الإسلامية وقائد الثورة الإسلامية. سبق وأن أعلن عن قرار الجمهورية الإسلامية بحرمة امتلاك الأسلحة النووية، لأن الأسلحة النووية هي أسلحة فتاكة وتقتل الناس الأبرياء، فامتلاكها من وجهة نظر دينية خاصة الدين الحنيف الإسلامي لا تسمح للدول الإسلامية أن تمتلك مثل هذه الطاقة. وشاهدنا، يعني العالم شاهد خلال الحرب العالمية الثانية، الولايات المتحدة استخدمت القنابل النووية ضد الشعب الياباني وقتلت أكثر من 250 ألف شخص. هذه جريمة ضد البشرية، فإيران قيمها الإسلامية لا تسمح لها استخدام مثل هذه الطاقة الفتاكة.
طيب، أيضا في هذا الإطار، يعني إيران الإسلامية التي تمتلك أنواع مختلفة من الأسلحة محلية الصنع، هل تحتاج إلى السلاح الأجنبي؟ هل إن إجراءات الحظر التسليحي باتت تؤثر على قوتها؟
طبعا الولايات المتحدة والدول الغربية فرضت عقوبات على إيران خاصة في مجال العسكري، لكن إيران بعد الحرب القدامية ضد الجمهورية الإسلامية وضعت استراتيجية للاعتماد على إمكانياتها المحلية، وقامت بتصنيع شتى صنوف الصواريخ البالستية الدفاعية، لأن هذه الصواريخ هي صواريخ دفاعية بحتة، وتأتي في سياق استراتيجية إيران الرامية إلى الدفاع البحث في مواجهة أي اعتداء خارجي. فلذا إيران ليست بحاجة إلى قنابل نووية، بل لديها أسلحة تستطيع الدفاع عن نفسها، والصناعات العسكرية في إيران هي صناعات محلية ومتقدمة جدا، رغم أن إيران لا تعتمد على أي دولة خارجية في هذا المجال.
طيب، ما الرسائل المستقاة من امتلاك إيران للقوى الرادعة القوية للأصدقاء والأعداء؟
طبعا للأصدقاء الرسالة الهامة أن إيران دولة قوية وذات سيادة ولديها مكانة هامة في المنطقة، وأثبتت للعالم بأنها دولة لا تريد الاعتداء على جيرانها، بل مستعدة للدفاع عن نفسها. المجال الآخر للأعداء، بأن الأعداء يجب أن يكونون على دراية كاملة وعلى استعداد بأن إيران لديها قوة ردعية تستطيع الدفاع عن نفسها وعن حلفائها في المنطقة. وأي دولة تريد أن تعتدي على إيران، فإيران لديها إمكانات للدفاع وتستطيع مواجهة تلك الدولة.
طيب، ويعني برأيكم الجمهورية الإسلامية في ظل القوة التي تمتلكها على المستوى العسكري وعلى المستوى الردعي، وفي ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة، خاصة في الفترة الأخيرة شهدنا نوع من التصعيد ربما في مواجهة يمكن أن يسميها البعض ناعمة عبر الإنترنت وعبر يعني الحجمات الإلكترونية وما إلى ذلك، إلى أين تسير هذه المواجهة؟ بأي اتجاه تذهب إيران؟ وما المنظور في الأفق؟
يعني حقيقة هنالك دول في المنطقة، الكيان الصهيوني بالدرجة الأولى وهو كيان محتل يستخدم كل الأساليب لاستفزاز إيران وابتزاز إيران وجعل إيران دولة لا تستطيع القيام بدورها الإسلامي والإغليمي. فالكيان الصهيوني إيحاء من الولايات المتحدة والدول الغربية تستخدم الفضاء الافتراضي لزعزعة الاستقرار في إيران وزعزعة الأمن في إيران. والآن الكيان الصهيوني يحاول أن يتواجد ويستخدم كل الأساليب في دول المنطقة لعزل إيران عن محيطها العربي والإسلامي. ولهذا السبب إيران معنية بما يحصل في الأراضي المحتلة وتواجه الكيان الصهيوني وتمنع تمدد هذا الكيان في الدول العربية. والآن إيران مستعدة من خلال سياساتها الخارجية أن تكون لديها حلفاء في المنطقة وخاصة بين الدول العربية في المنطقة لمنع تمدد الكيان الصهيوني ومنع الكيان الصهيوني للإيقاع بين إيران والدول العربية في المنطقة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الخبير في الشأن الإيراني.
شكرا.
من مساهماتكم ومشاركاتكم الأخت أم علي تقول: إيران قوية بصلابة رجالها وحرسها الوطني الذي هو جزء لا يتجزأ من شعب إيران الشجاع. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا بعث لنا بمشاركة بصوته.
تحية لكم يا جميعا. معاداة البنتاغون لإيران لأنها تملك قرارها السيادي، ولأنها أصبحت عند الاكتفاء الذاتي صناعيا وزراعيا، ومساعدتها للقوى الثورية، ولأنها تريد من إيران أن تكون تحت الهيمنة. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد على هذه المشاركة. مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن إيران اليوم قوة لا يستهان بها في المنطقة والعالم، وأن مصدر قوتها نابع من مبادئ الثورة الإسلامية في إيران والثوابت التي تسير عليها إيران في مناهضة الاستكبار العالمي ونصرة المستضعفين في العالم العربي والإسلامي كالقضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم. وكذلك من أهم مصادر قوة إيران هو وجود قيادة ثورية حكيمة وجيش وطني قوي ومدرب وطموحات لا حدود لها، وكذلك التلاحم الكبير والقوي بين القيادة والجيش والشعب الإيراني، كل ذلك بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. الأخ عبد الله أبوي من السنغال أيضا شارك بمساهمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي الكرام، أسرة برنامج إيران اليوم، المسهد السياسي. إن الجيش الإيراني هو الجيش الرسمي ويشكل إلى جانب الحرس الثوري القوات المسلحة الإيرانية، أنشأ بأمر من قائد الثورة الإسلامية الإمام الراحل روح الله الخميني عام 1979، ويتولى قيادة القوات المسلحة السيد علي خميني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم المشهد السياسي. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني.
ملك قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان الأجناس
هل تحصى أشكال الناس صور من شتى الأجناس
لون أبيض أسمر أسود لا فضل لتلك الألوان تقواه والخشية سر الإيمان ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ
عظماء في التاريخ
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان إعداد وإخراج حيدر البهبهاني الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي
من طلائع العمل الثوري الإسلامي السيد مجتبى نواب صفوي القسم الأول مع إطلالة القرن العشرين حيث بلغ الظلم القاجاري في إيران ذروته بدأ الشعب الإيراني يستشعر ضرورة إيجاد مؤسسات ترعى العدل المفقود في سلوك النظام وعلى أساس ذلك تحرك الشعب بقيادة العلماء للمطالبة بتأسيس مراكز العدل كخطوة أولى باتجاه رفع الظلم والوقوف بوجه استبداد الملوك والأمراء القاجار. وكانت النتيجة ثورة الدستور عام 1906 التي استطاعت إجبار الملك القاجاري مظفر الدين على قبول الملكية الدستورية، إلا أن الذي تمخض هو تسلط حفنة من المتغربين عوضا عن الدكتاتورية القاجارية، فبدأ الصراع بين تياري الثورة أي الخط الليبرالي والخط الإسلامي، ولأسباب عديدة سقطت الساحة بيد الليبراليين الذين سعوا بكل جهدهم لربط البلد بالغرب. في عام 1925 صوت المجلس التأسيسي على تغيير القاجارية وتعيين رضا خان ملكا على إيران، الذي انتهج سياسة معادية للإسلام تماما، فقام بإعدام العلماء واحدا بعد آخر، وفرض السفور، وخلع الحجاب عن النساء، وبحجة ائتلافه مع النازية نفي هذا الطاغية إلى جزيرة موريس عام 1941. في مثل هذه الظروف ولد السيد مجتبى نواب صفوي عام 1924 وسط عائلة معروفة بالتدين والالتزام في طهران. صقل منذ صغره بالوعي والفطنة، فوالده السيد جواد ميرلوحي يعد من أعلام التحرك الإسلامي، وقد استشهد على يدي رضا شاه. أنهى السيد نواب صفوي دراسته الابتدائية في مدرسة حكيم نظامي، وبعدها دخل المدرسة الصناعية، وإلى جانب دراسته تلقى العلوم الإسلامية في مدرسة مروي.
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم يا سيد مجتبى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استبطأتك يا سيد، على أي حال أرجو أن يكون المانع خيرا.
عذرا يا سيد، كانت علي بعض الواجبات أديتها، أنا تحت أمرك.
استغفر الله استغفر الله.
هل وصل الشيخ جعفر؟
اطمئن، سنحضر درسه معا إن شاء الله
إن شاء الله.
ولكن قبل أن نذهب إليه بودي إخبارك أنني نظمت الأمور كما خططنا لها.
نعم،
ما بقي إلا تعيين الوقت للانطلاق.
رائع، حقا يا سيد رائع. ألا زلت مصمما أن الشعارات التي سنطلقها فقط تندد بسياسة رئيس الوزراء؟
نعم يا أخي. اسمعني، كبداية لعملنا الثوري يجب أن نتسم بالتنظيم الدقيق كي نعبر عن أهدافنا بوضوح.
نعم،
فننبذ الخلل في السلطة واحدا واحدا.
أحسنت.
وإلا كيف سيفهمنا عامة الناس؟
وهو كذلك يا سيد، وها هو رئيس الوزراء أحمد قوام قد طغى وتبجح بعمالته للأجنبي الكافر.
إذن أبلغ من تكفلت تنظيمهم أن انطلاقنا سيتم غدا